بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. وبعد، مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم الفتاوى. أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يهديني وإياكم لما اختلف فيه من الحق بإذنه، وأن يجري على قلوبنا وألسنتنا ما يرضى به عنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أسئلتكم الكريمة أحبة الكرام. أخونا نور الدين علوان يقول: بارك الله فيكم، ما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم جماعة وجزاكم الله خيرا؟ بدأنا بسؤال حكم الصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فالصلاة على سيدي رسول الله من أسباب إجابة الدعاء وتحقيق الرجاء ورفع الدرجات وتنزل الرحمات. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد كما تحب ربي وترضى. الصلاة على سيدنا النبي صلوات الله عليه من الأسباب التي يفوز بها الإنسان في الدارين. وحينما قال الصحابي الكريم للنبي صلى الله عليه وسلم: ماذا أجعل لك من الليل؟ كان يقوم ليلة، أجعل لك ثلث الليل؟ قال: وإن زدت فهو خير لك. قال: أجعل لك نصفه. قال: وإن زدت فهو خير لك. قال: أجعل لك ثلثي. قال: وإن زدت فهو خير لك. قال: إذن أجعل لك الليل كله. قال إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. الله، تكفى همك، هموم دنياك تزول، الله سبحانه وتعالى يتكفل بها عنك، ويغفر ذنبك، يغسلك الله من خطاياك فتعود طاهرا كيوم ولدتك أمك. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أمرك القرآن بها، أمرك الله بها: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السائل أخونا نور الدين بيقول: هنصليها في جماعة، يعني هيجمع مجموعة ويصلوا على سيدنا النبي صلوات الله وسلامه عليه. قد تسمع من يقول لك: هذه بدعة، هكذا تقول له هنصلي على النبي جماعة أو هنذكر ربنا جماعة، هذه بدعة. والحقيقة المسألة تحتاج إلى شيء من التفصيل، فهي بدعة لو خصصنا لها وقتا معلوما، يعني هنتفق يوم كذا كل يوم كذا هنتقابل الساعة كذا عشان نعمل كذا، لا. يبقى احنا هنا خصصنا عبادة صحيحة في أصلها لنقيمها في وقت معين بلا تخصيص. بلا تخصيص يعني ايه؟ النبي ما قالش كده صلى الله عليه وسلم. والعبادات الاصل فيها الاتباع، وما البدعة الا طاعة من جنس العبادة خصصت بغير مخصص. عشان كده بقول لك يا اخ نور الدين، لو اجتمعنا قدرا وذكرنا الله، صلينا على سيدنا النبي، قرأنا القرآن، كيفما اتفق بلا ترتيب ملزم، هذا لا شيء فيه ولا يسمى بدعة. أما إذا خصصنا لها موعدا وهيئة وصفة وعددا، فقد خرجنا من السنة إلى البدعة. فصل على النبي صلى الله عليه وسلم فرادى وجماعات، لكن اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتوا. معنا اتصال، مرحبا. السلام عليكم. لعله يعيد الاتصال بنا مرة أخرى أخونا الكريم اللي كان معانا، ومرحبا بكم مشاهدي الكرام. أبو بكر الشيخ بيقول: هل حلق شعر رأس المولود، حلق شعر رأس المولود، ده واجب ولا سنة ولا مستحب؟ وجزاكم الله خيرا. هو من سنن الهدي التي دعانا إليها النبي صلى الله عليه وسلم، ويستحب فعله، بمعنى لو غلب على الظن الضرر يبقى لا، إنما هو يستحب، وإذا توفرت أسبابه فهذا هدي الحبيب صلى الله عليه وسلم، طهارة للمولود وطعمة للفقير وشكرا للواهب على ما رزق. فمن السنة أنه يستحب حلق رأس المولود يوم سابعه، ويوزن شعر رأسه هذا، ويتصدق بزينته ذهبا أو فضة، يتصدق بزينته ذهبا أو فضة، يعني هنوزن الشعر اللي حلقناه طلع جرامين 3 جرام زي ما يطلع، هنشوف إمكانياتي تسمح إن أنا أتصدق بقيمة هذا الوزن، يعني أجيب 8 جرامين، الجرام 8 مثلا بالذهب 300 جنيه، أتصدق ب 600 جنيه، معيش إمكانية لهذا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أتصدق بزينته فضة، جرام الفضة ب10 جنيه ب15 جنيه ب5 جنيه حسب ما هو ميسور، يبقى الجرامين بقد كده، وأنت تتاجر مع الله سبحانه وتعالى. وأسأل الله أن يبارك لنا ولكم في أولادنا. وهنا النبي بيعلمنا صلى الله عليه وسلم أن هذا الفعل من أسباب الرضا، حينما علمنا أن ندعو لمن رزق وقام بالسنة بنقول له إيه؟ شكرت الواهب، اللي عملته ده شكر ربنا اللي أعطاك، النبي صلى الله عليه وسلم اللي علمك، شكرت الواهب وبورك في الموهوب، نتيجة اللي انت عملته ده احنا بندعي لك ان ربنا يبارك لك في ابنك او في بنتك، ورزقت بره، يعني ما يكبر ما يعققش ما يتعبكش، يسمع كلامك يبقى مطيع يبقى محترم، وبلغ اشده يعيش وتجوزه يا سيدي وتطمن عليه وتفرح باولاده كمان، ها، وبلغ اشده. هدي النبي جميل صلى الله عليه وسلم، كل كلمة في هذا لو هتتفصل او هتشرح يمكن تاخد موعد الحلقة بالكامل، لكن احنا بنقول لاخونا ابو بكر حلق شعر الرأس ما لم يكن هناك مانع هو من هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومن حق المولود على والده ذكرا كان او انثى، وحكمه مستحب. ريهام بتسأل ايه حكم الزواج من راجل يدخن السجاير؟ جاي لها واحد يخطبها وهو بيدخن سجاير. التدخين حرام نصا لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما روته أمنا أم سلمة رضي الله عنها، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر، عن كل مسكر ومفتر. النبي عليه الصلاة والسلام يا ريهام اداك الميزان في ايدك، اذا اتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. ممكن حضرتك يا ريهام هتقولي ده راجل محترم اخلاقه حلوة، بيصلي، بيبر والديه، بيحسن الى ارحامه، بيتقن عمله، هو عجبني، وبالتالي ممكن اغمض عيني عن السجارة. يبقى على مستوى دينك انت هذا مرضي بالنسبة لك. ممكن تكوني انت يا ريهام دينك اعلى من كده، فتقولي لا انا لن اقبل زوجا يدخن، الدخان حرام وهو يفعل حرام، طب انا اتجوزه ليه؟ ما هو خالف امر ربنا في دي، المانع انه يخالف كمان في زنا، ولا يخالف في ربا، ولا يخالف، كلامك صحيح. يبقى المقياس هنا حضرتك ايمانك قد ايه، شكله ايه، درجته قد ايه. لكن لو هنتكلم على ما ينبغي ان يكون وعلى اساس الايمان هقولك لا ما تتجوزوش، لا ضرر ولا ضرار. التدخين السلبي عليكي خطر، على ابنك في بطنك لما تحملي منه خطر، خطر. لكن القضية عندك وعند خواتي المشاهدات، النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا ميزان مفتوح، من ترضون دينه وخلقه، من ترضون دينه، شوف التعبير جميل، مع ان فارق لما جه يتكلم على النساء ما قالش من ترضون، لا قال فاصفر بذات الدين تربت يداك. فرق كبير قوي بالاثنين، فرق كبير قوي بالاثنين. لازم يكون عندك قناعه كامله بدين واخلاق من تقبلينه زوجا، وحذاري ان تقبلي زوجا وانت لم يحصل لك الرضا. بناتنا اللي بتبقى مشغولة دماغها بحد تاني بترتكب آثام عظيمة، وهتيجي بعد كده تعجز عن الحياة الطيبة وهي المسؤولة، او انها اكرهت على هذه الزيجة مثلا. قبلتي خلاص انتهينا، انسي بقى انسي عشان تقدري توفي بهذا الحق الواجب عليك شرعا لهذا الزوج اللي بقى بينكم ميثاق غليظ. ربنا هو اللي يحاسبكم وهو اللي مراقبكم وهو اللي شايفكم، وبالتالي الرضا منك يا بنتي هو الاساس وهو الفيصل. وده بيرجع يعني في واحد نديله نص رغيف يرضى، بينما في واحد لو ما جبنالوش ارقى او افخم انواع الاطعمه مش هياكل. فيعني مستويات ايمانيا انت شوفي، لكن انا لا احب باسم الاسلام ان يبقى فيه ارتباط. خلي يعني اللي تاخد اللي بيدخن ده يبقى هي عندها كمان قصور في ناحيه ثانيه، ويشجعوا بعض بقى ويتوبوا الى الله ويبقوا كويسين مع بعض بكره لعل وعسى. لان اللي بيدخن مش هيرميه بره، على دماغنا من فوق ممكن يبقى عالي قوي محترم قوي كويس قوي، لكن عاده صحبه تربيه فاسده فيما سبق. لكن لازم يعرف انه غلطان، ولازم يعرف انه لازم يحاول انه يتخلص. ورمضان جاي على الابواب، فرصه كبيره لحبايبي المدخنين ان نقول لربنا سمعنا واطعنا، زي ما بنسيبه بالنهار نسيبه بالليل. ودي فرصه كبيره قوي ان احنا نبرأ الى الله، نتوب الى الله، نستقيم. فالدخان حرام. معنا اتصال، مرحبا. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
قلت الشيخ ان احبك في الله والله.
احبك الذي احببتني فيه يا شيخ محمد.
عندي سؤالين لو سمحت. والله
تفضل يا حبيبي.
السؤال الأول، طبعا كنا بنصلي العشاء في السعودية، فصليت يعني الركعتين اللي فوتونا الركعتين، فصليت الركعتين الأولين جوهر عندينا هنا، فجاء الإمام قال لا صليهم سر واعتبرهم هم إيه اللي فاتوك هم الأولانيين، وال يعني اعتبر خلوا الصلاة زي ما هي، يعني خلي اللي فاتك هو الجهر ويضل يبقوا إيه سر. ده بالنسبة للسؤال الأول.
يعني انت ادركت مع الامام الركعه الثالثه والرابعه
مع الامام الصلاه، فصليت الركعتين الاولانيين، فجيت الركعتين الثانيين صليتهم جهر، فقال لا صليهم ايه بسقوط لانه يعتبر هم الاخرانيين ايه في الصلاه.
حاضر اقول لك. حاضر.
السؤال الاول. السؤال الثاني اللي هي في سوره يونس عليه السلام، وظنون الظن أن لن نقدر عليه، يعني أن لن نقدر عليه، وجزاكم الله خير.
حاضر. حاضر. حاضر يا محمد، تسمع الجواب إن شاء الله. أختنا ريهام لازال لها جزئية في سؤالها، بتقول طيب إيه حكم من لا يخرج الزكاة بخلا متباخلا، وتقول إيه عقوبة البخيل بالزكاة؟ يعني هو راجل قادر مؤمن إن في زكاة، معنى سؤالها كده، ما دام متباخلا يعني مقر. إحنا الحكم الشرعي يا ريهام هيتوقف على الاعتقاد. اعتقاد لو اعتقد ان الزكاة غير واجبة هذا كفر مخرج من الملة يا ريهام. لكن هو معتقد ان في زكاة ما بيأديش، بخيل مش عايز يطلع الفلوس. سيدنا ابو بكر الصديق يا ريهام قاتل مانع الزكاة، قاتل مانع الزكاة، وقال لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يا ريهام قال الناس لو منعت الزكاة منعوا القطرة من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. يعني نتيجة عدم إخراج الزكاة يا ريهام الدنيا تبقى شحيحة، الأسعار تبقى غالية، النكد في الحياة يشمل كل البيوت عياذا بالله، رحمات ربنا يحرم منها هؤلاء الظلمة. ولولا ان في الكون من لا ذنب له مثل البهائم والعجموات لقطعت عنهم الرحمات. ممكن بدل ما ينزل مية من السماء تنزل حجارة، ممكن تنزل عناكب، كلام ده لسه موجود في البرازيل اخيرا، ممكن ينزل برد، ممكن اعوذ بالله من غضب الله. يا اخوانا اتقوا الله عز وجل، واعلموا ان في اموالكم حق معلوم للسائل والمحروم، وان الذي لا يخرج زكاة ماله وعنده مال تجب فيه الزكاة ماله خبيث وحياته خبيثة، ولن يطهر ماله ولن تطهر نفسه إلا بإخراج زكاة ماله. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. أما يوم القيامة يا رهام فإن الذي لم يخرج زكاة ماله وكان زماله هذا، فإن الله عز وجل توعده بأن يحمى على هذه الأموال النار فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم ويبكتون وهم في العذاب. هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. أسأل الله العفو والعافية. تبقى جزئية صغيرة يا رهام، لو أن المرأة المسلمة التي تحب ربها وتخشاه وتعرف هذا حال زوجها فأخذت من مال زوجها وأخرجت الزكاة ولو بدون رضاه أو بدون علمه، لها الأجر إن شاء الله، وحق لها أن تفعل ذلك، كما حق لها أن تأخذ منه أي من ماله بالمعروف لها ولأولادها إذا كان بخيلا في ضرورات حياتها. فإذا كان في حقها لها أن تأخذ بالمعروف فحق الله أولى بالأداء بلا زيادة ولا نقصان ما استطاعت إلى ذلك سبيلا. سائل يقول: السلام عليكم شيخنا، هل يجوز فضح الخائن الذي يخون زوجته؟ مسألة الخيانة والزنا عياذا بالله حفظنا الله وإياكم من أسبابه ومن ولوجه ومن فعله، اللهم آمين. لا يجوز الحديث عن هذه الفاحشة، لأن الحديث عنها من إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا، والله لم يجعل لأحد أن يتكلم في هذا الأمر إلا إذا رأى أربعة علاقة الزنا كاملة. يعني شفنا واحد داخل عند واحدة أو واحدة داخلة عند واحد، ده ما يديش كلام. شفنا واحد بيبوس واحدة ما يديش كلام. المعاشرة، الجماع، إذا رؤية هذا هنا الشهادة أو الإقرار بالزنا عياذا بالله. لو ثلاثة جدلا شافوا الموقع ده ما ينفعش نتكلم، وهم قالوا احنا شفنا فلان يزني مع فلانة، وهم ثلاثة يقام عليهم الحد. نشوف اخونا محمد من المنيا ثم نعود اليكم مرة اخرى. السلام عليكم يا شيخ محمد.
السلام عليكم يا شيخ القاضي، حضرتك عمي.
اهلا وسهلا ومرحبا.
والله حضرتك شيخ القاضي انا في مسألة كده وعايز حضرتك تدلين على اعمل ايه وصف.
تفضل يا حبيبي، مرحبا بيك.
حضرتك انا من الصعيد يا فندم، كنت مرتبط بواحدة كده من القاهرة، وكان لا رافضين ان انا اتجوز الا لما اشوف وظيفة او حاجة زي كده، ربنا كرمني وشفت وظيفة وكده يعني. بعد كده حضرتك رفض يا شيخ عبد الله، وانا يا شيخ عبد الله يعني متعقد من الجواز خالص، مش عايز اتجوز تاني، فقال لي ربنا يحاسبني ان انا مش عايز اتجوز عشان خاطر راحت مني البني ادمة دي، ولا انا اعمل ايه ولا؟
حاضر يا محمد، تسمع كلامي محمد ان شاء الله. بقول لو ثلاثة شافوا جريمة الزنا، شوف ربنا الستير لغاية فين؟ مجتمع المسلم مجتمع نظيف، مجتمع طاهر. إخواننا الأفلام والإعلانات والمناظر والحوارات والمسلسلات، كلام الفاضي اللي بنشوفه ده بيأصل من غير ما نشعر في الناس حاجات مش كويسة، بيجرأ نفوس كتيرة على فعل الحرام، بيرغب نفوس كتيرة في فعل الحرام، بيسهل على ناس كتيرة فعل الحرام، بيعلم ناس كتيرة ازاي يعملوا الحرام. ولذلك احنا في مشكلة كبيرة جدا، احنا محتاجين نتعلم ازاي نغمض عينينا ونغمض ودنا ونطلب من ربنا يحفظنا ويعفنا ويغنينا بالحلال عن الحرام، انه ولي ذلك والقادر عليه. عشان كده بنقول حتى لو ثلاثة، شو مش واحد بقى ولا اثنين، ده لو ثلاثة شافوا وقالوا شفنا هم صادقين يقام عليهم حد القذف، ما يتكلمش الا لو في اربعة شافوا الموضوع ده. طبعا ده يعني اقرب الى المستحيل يعني، وده كله مبالغة من الاسلام الجميل. ازاي يحافظ على الناس، ازاي يحافظ على اسرار البيوت وعفة البيوت، مش بس اسرار البيوت وعفة البيوت، يعني لما يبقى في ستر، لا مش بس كده، احنا مش بنستر على دول وحشين، هو وحش وهي وحش، مش عشانهم هم بس، ده جزء من الفوائد، انك اما تستر عليهم فرصة لعل يستغفروا يستحوا يتوبوا. وكل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. لكن الأهم حبيبي اللي عايزك تاخد بالك منه، مش بس الاثنين الوحشين احنا بنسترهم، لا ده احنا بنستر نفسنا، احنا بنستر نفسنا احنا نطلع على هذا الفحش، بنستر عيالنا الصغيرين ان هم يعتادوا يسمعوا اخبار هذا الفحش، بنستر على نسائنا وبناتنا ان هم يتعودوا يسمعوا اخبار هذه الخيانات، ما تجرؤوش الناس على معصية الله. وصدق الله ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة، تشيع يعني تنتشر، ومن انتشارها الكلام عنها، ان تشيع الفاحشة في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخرة. عشان كده بقول لك اخي السائل الكريم، اشكر ربك انه حفظك، والحمد لله الذي عافاني ما ابتلى به كثيرا من خلقي. انصح هذا الرجل الذي انت حكمت بانه خان ان كان قد فعل ورأيت بنفسك، مش سمعت حد تاني، انصح له بينك وبينه بأدب ولطف وحميمية وموعظة حسنة، وان ربنا يهديه بسببك ده اجر كبير جدا، ربنا يكرمك، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس أو غربت. يبقى في الحالة دي أنت أولا هتشكر ربنا أنه عافاك، اثنين هتنصح نصيحة مباشرة إن كنت تستطيع لهذا العاصي، ثلاثة ادعي له بظهر الغيب أن ربنا يتوب عليه ويحفظه. لكن تروح تفضحه وتتكلم عن اللي انت شفته او سمعته وتعمل دعاية مجانية للمعصية، انت شريك في معصيته، انت شريك في معصيته. اسأل الله ان يعفو عني وعنك والمسلمين اجمعين، اللهم امين. معنا سؤال، مرحبا ام حبيبة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا يا ام حبيبة.
بقول لحضرتك ليه بس اسئله.
اهلا وسهلا.
اول سؤال، هو لو في وقت ميت في البيت ويعني النساء عايزين يصلوا عليه الجنازه، ينفع يروحوا مثلا لوحدهم عن طريق تاني ولا ده هو برضه يبقى تشيل عليه الجنازه؟
ميت في البيت. ميت في البيت. وبعدين؟
لو النساء حابين يصلوا عليه يعني، ينفع يروحوا يصلوا وهم ما لهمش دعوه بالجنازه ولا ده برضه يبقى اسمه اتباع جنازه؟
حاضر.
هي صغيرة يعني، بنت صغيرة، لو حابة تقضي شهور العدة في بيت والدها عشان تبقاش لوحدها، فيها حاجة ولا لازم تكون في بيت زوجها؟
تاني ما سمعتكيش يا أم حبيبة.
يعني هي لو حابة تقضي شهور العدة الزوجة في بيت والدها، عشان خاطر يعني لوحدها وكده، فيها حاجة ولا لازم تكون في بيت زوجها؟
حاضر.
ثالث سؤال، لو شهور العدة دي جه فيها رمضان ممكن تصلي تراويح عادي ولا ما يجوز؟
حاضر. يعني ايه ما عندهاش اولاد يا بنتي؟
عندها بنتين صغيرين يعني 4 سنوات و2 سنين.
والاقامة في البيت، في بيت الزوجية غير متيسرة؟
يعني هي مامتها برضو زوجها متوفي، يعني والدها متوفي برضو، وهي يعني قاعدة هي ومامتها بس ستات لوحدهم، ف يعني ممكن مثلا تروح في بيت اهلها ولا تفضل في بيت زوجها.
طيب يعني لو انتقلت امها اليها في بيت زوجها، هل ده ممكن متاح يعني ولا مش متاح؟
والله مش عارفه الظروف هي ايه عندهم، بس انا حابه اسال يعني. بس
لا، ما لازم تجاوبيني يعني.
اصل يعني لو الظروف تسمح انها تقعد في بيتها يبقى افضل يعني.
طبعا اصل الاجابه هتتوقف على اللي انت بتقوليه.
هما عامه برضه في بيت عيله، يعني هي في بيت عيله اهل زوجها.
يعني هي موجوده بيت الزوجيه بيت عيله. طيب حاضر، اسمع الجواب.
انا يا شيخ لزوجها لانه شاب صغير يعني في السن وكده.
يا ست ربنا يرحمه رحمه واسعه. حاضر.
جزاك الله خيرا.
حاضر. السؤال اس ام اس بيقول ان امرأة زوجها نهاها ان تكلم احدا من اقاربها او سمى لها افرادا باعينهم حتى لو قابلوها في الشارع، يعني مثلا ابن خالها ولا ابن خالتها ولا ابن عمها كده، يعني من معارفهم بيقول لها ما تكلمهوش حتى لو قابلك في الشارع. بقيت تسأل، طب لو قابلني وقال لي سلام عليكم ازاي حالك عامله ايه، اكلمه ولا ما اكلموش؟ لابد ان تطيعي الزوجة، فهذا حقه، هذا حقه، ولا تخالفي له امرا، فان من امارات صلاح المرأة المسلمة كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم اذا امرها اطاعته، اذا امرها اطاعته، ما لم يكن الامر بمعصية. هتقولي طيب وده امر بمعصية؟ لا، ليس امرا بمعصية، ليس امرا بمعصية. طب ده يا سيدنا الشيخ ابن عمتي ولا ابن خالتي، ده صلة رحم. ستي اسألي عمتك ولا ازاي اخواتي كلهم وسلمي لي عليهم. خلاص، يعني تستطيعين ان تصل الرحم بصورة او باخرى، لكن لا تقف في مواقف الشبهات وتفتحي بابا للشيطان. اسأل الله ان يحفظك وإيانا من كل سوء. ناس كتير بتعمل تصرفات احيانا من الممكن جدا ان يبقوا صادقين فعلا، يعني مش في دماغهم معصية ولا حاجة، لكن ده زي اخويا، ده اصل انا غالي عليا قوي، لا اصل انا يعني بصراحة بعزه وعمره ما كان يستحمل عليا حاجة. لا يا ست البنات، لا يا ست البنات، لا يا ست البنات، لا صلة رحم ولا اهلي ولا يحزنون ولا يعني ابدا ابدا، انما انت لما تفعلي هذا انت آثمة، انت ظالمة، واللي هيكلم معاك او عليك مش غلطان. ما تتعقديش وتزعلي تقولي الناس بتشك فيا ليه، بتكلمني كده ليه، بتلقح عليا ليه. لا والله انت اللي غلطان. سيدنا النبي اولادي يقول من وقف مواقف التهم اتهم ولا أجر له، من وقف مواقف التهم اتهم ولا أجر له. فنحرص ونخلي بالنا، ودي دي مداخل الشيطان. وعشان كده النبي لما قال إياكم والدخول على النساء، قالوا يا رسول الله أرأيت الحمو؟ حمو الأقارب. أرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت. هل معنى كده النبي صلى الله عليه وسلم شاكك في المسلمين؟ كل مرة عندنا مسلمة ما بنثقش في حد، او كل راجل عندنا مسلم ما بنثقش في حد؟ لا والله، الثقة موجودة ابدا، لا نشك، انما لا نقبل فتح الابواب للشيطان، لا نقبل هذه مخالفات شرعية. وما ينفعش يجي يقول لي انا مش قادر، انا حاولت بس ما قدرتش. يا نصاب، يا كذاب، يا قليل الدين، عايز ايه تاني من ربنا؟ ابتلاك عشان يرجعك ليه، مش تتوب بقى؟ مش تستحي؟ كان ممكن ياخدك على غرة، كان ممكن يبقى اللي جالك ده اكبر من اختها، كان ممكن ما تقدرش تلحق نفسك معاه. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. ما تخليش إبليس يضحك عليك ولا تاخد النصيحة على إنها يعني عند ولا على أنها ضد ولا على أنها ناس مش حاسة بيك، ده كله من تزيين الشيطان لك. يريد الشيطان أن يضلك ضلالا بعيدا. الله يريد أن يخفف عنكم، الشيطان مش عايز. الله يريد بكم الرحمة، الشيطان مش عايز. الله يخرجكم من الظلمات إلى النور، الشيطان مش عايز. فاتق الله يا بنيتي وأطيعي زوجك واحذري أن تخالفي أمره، ولا تظني أن هذا من أعمال البر أو من صلة الرحم، لأن هذا باب من أبواب الشيطان. لكن خدي جوزك في إيدك وروحي زوري أهلك، حدش قالك لأ خالص، ويبقى على عيننا وراسنا ساعتها، ويبقى ملناش كلام معاكي يا ست البنات. أم عبد الرحمن معانا، مرحبا، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
أقول لحضرتك يا شيخ، والله عندي سؤال دلوقتي. أنا بإذن الله طالعة عمرة، أنا منتقبة.
نعم.
وموضوع البيت إن أنا أحطها من فوق دي وقت الإحرام، إن أنا نظرت عليه ولابسة نظارة وهيبقى معايا طفلة وكده، فأنا حاسة إن الموضوع يعني لأن طلعت قبل كده بتبقى الرؤية تعباني والنفس وكده، فأنا مش عارف، فكرت إن أنا ضايق يعني الأثر ده قوي على عينيا وعلى دقني، وقلت ده فعلا كمامة، هل كده هي هتبقى نفس فكرة النقاب؟
ما مش فاهم، مش فاهم
تاني الموضوع إن أنا
لا بس بالراحة عايز أفهم، أنا ما فهمتش اللي أنت قلتيه. أنت منتقبة وراح تعملي عمرة. طيب بتسألي عن حكم الوجه ولا بتسألي عن ايه؟
وقت الإحرام اللي قالوا تتحط من فوق.
قالوا ايه؟
قالوا ان انا اقلع النقاب واحط زي ساتر كده نزله على وجهي.
طيب طيب.
فانا اللي عملت قبل كده في الموضوع ده متعب بالنسبة لي، النظر ضعيف.
متعب بالنسبة لك؟
لابسة نظارة ونفسي بتكتم، ويعني حاسة انا تعبت أول مرة دي كمان هاخد معايا طفلة بنتي معايا، ف يعني فكرت ان انا ممكن اضايق الاثار قوي والبس مثلا كمامه، ولا هيبقى نفس الفكره؟
لا 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 خلاص، هقول لي اسمعني الجواب ان شاء الله. حاضر. اخونا محمد من سوهاج ادرك الجماعه في الركعه الثالثه، يعني اصبح عليه ركعتين بعد الامام ما يسلم، قام يجيب الركعتين. بيقول لما قام يجيب الركعتين بيقول انا بعيد الركعتين اللي فاتوني، يعني بعيد الاولى والتانية، فجهرت في صلاتي، جهرت في صلاتي. ودي حقيقة مسألة بيختلف فيها ناس كتير او بيتكلموا عنها، مع ان مفيش فيها محل. لا، انت صليت مع الامام ركعة تبقى الاولى بالنسبة لك، اتنين يبقى الاولى والتانية بالنسبة لك، هتقوم تكمل الباقي من الصلاة، يعني هتكمل التالتة والرابعة، والتالتة والرابعة صلاة سرية يا عم محمد، لأن الجهر في الصلاة الرباعية في العشاء مثلا هو في الركعة الأولى والثانية، وقد أدركت الأولى والثانية مع الجماعة، حتى ولو كانت دي بالنسبة لهم هم يعني الإمام والوراء التالتة والإيه والرابعة، لكن هي بالنسبة لك أنت الأولى والثانية، فما تخشش في هذا الوسواس انا حصلت ايه وفاتني ايه، وربنا يتقبل يا شيخ محمد. بيسأل ايضا اخونا محمد بيقول ربنا بيصف سيدنا زنون قال انه ظن ان لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. بيقول يعني ايه ان لن نقدر عليه؟ سيدنا زنون لما ضاق صدره بقومه ما بيسمعوش الكلام، مش قابلين الدعوة، وده درس لينا لما نتعرض للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ربنا أمرنا بالصبر زي ما أمر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال له فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل له. فخرج غاضبا من قومه، السفينة ما تحملتوش مع الناس وارتج بهم الموج، عملوا قرعة، كل ما يعملوا قرعة تيجي عليه تيجي عليه. خلاص الإنسان لما بيصل لمرحلة الضيق الشديد بتتقفل الدنيا في وشه، وده درس لينا كلنا، وده معنى فظن أن لن نقدر عليه. لم يكن زنون رضي الله عنه شاكا في قدرة الله، لا 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 معاذ الله، الأنبياء ليسوا كذلك يا أخواتي يا إخواني، لكن هي لحظة الانفعال البشري خلاص هي كده، يعني تبقى زهقان أنا عايز أخرج، طب هتروحي فين؟ معرفش أخرج وبس، بالعقل شوي. طب ما في حق أحسن من كده، إذا وصلنا لمرحلة القفل القفلان دي ومش شايفين قدام عينينا والغضب وصل إلى هذه الدرجة، إيه رأيكم لو قمنا نتوضى؟ وده هدي النبي صلى الله عليه وسلم، الغضب من النار والوضوء من الماء ويطفئ الماء النار. انت قاعدة واللي جنبك عمالة تحقن فيكي واعصابك تعبانة وهي عمالة تزودك خلاص، طب ايه النتيجة؟ اسودت الدنيا في وشك. ممكن تقولي انا ممكن اموت نفسي، ياه معقولة يبقى في صوامة قوامة تموت نفسها؟ ممكن تقولي انا هقوم ارتكب جناية دلوقتي، معقول المسلم يصل الى هذا المعنى؟ ممكن تقولي كل بيورد دي اللحظة اللي فيها ضيق الصدر اللي هي فظن ان لن نقدر عليه، لكن المسلم اذا ادرك ذلك ليتنا نتذكر قول ذنون: لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. وده معناه بنخرج من الغضب اللي احنا فيه إلى سعة رحمة الله عز وجل. أسأل الله أن يشرح صدورنا أجمعين لما هدانا إليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أخونا محمد مرحبا، السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا أخ محمد، اتصال مش معنا لعله يعيد الاتصال. أيوة السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته، حضرتك الشيخ.
أهلا وسهلا مرحبا،
انا بارك فيك واكثر من
انت وفيكم ان شاء الله، جزاكم الله خيرا امين.
كان لي طلب صغير من حضرتك بس اني اقول نفسي والمشاهدين بدعاء اهلنا في سوريا، بدعاء ربنا يفك كربهم
امين،
واني عندي ولد صغير عمره 3 سنين ونص، بطلب من حضرتك المشاهدين هم يدعوا لكم من اهل القران ولي امنيه من الله يعطي الله خاصه مثل سيدنا داوود.
لا بس بالراحه علي، الدعاء لاخواتنا في سوريا. طيب دي استوعبتها، ايه تاني قلت؟
عندي طفل بتمنى من الله، ارجو من الله.
نعم.
ارجو منك لانك من الصالحين
والقلب. اللهم اغفر ما لا يعلمون. حاضر يا محمد.
ان يكون من اهل القران ويصدق الله صوتا مثل صوت سيدنا داوود.
يا سلام.
قال المزمر قال سيدنا داوود.
حاضر حاضر يا محمد. حاضر يا محمد. اخونا محمد من المنيا راجل جدع وقفلت معاه. راح ساب المنيا وجاي يتجوز من القاهرة، وبعدين الناس قالوا له الأول شوف لك شغلانة، وبعد ما شاف شغلانة رفضوه، فلما رفضوه هو تعقد من الجواز خالص، مش عايز يتجوز تاني. ليه يا محمد؟ محمد ده انت صعيدي والصعيدة رجالة جدعان، ويا ابني اللي خرج من داره يتألم إقداره. انا ما بقولكش يعني انك حرام تتجوز من القاهرة، بس الاولى بيك ما تاخد من قرية بتاعتك ولا بلدك ناس عارفهم وعارف اصلهم وفصلهم وهم عارفين اصلك وفصلك، اعتقد هذا يكون ارأف بك. العادات يا ابني بتختلف والتربية بتختلف، لكن على كل حال ان رفضوك في المنيا او رفضوك في القاهرة ده ما عقدكش من الجواز يا ابني. من حقك يا ولدي بعد ما تشوف البنت تقول لا مش عايزها، ومش من حقها انها تزعل، ومن حقها يا ولدي انها تقول مش عايزاك، ومش من حقك انك تزعل. يا محمد ايه رأيك لو كانت اتجوزتك وبعد اسبوعين ثلاثة قلت لك مش عايزاك طلقني، كانت تبقى المشكلة اكبر ولا اقل؟ انت لسه على البر، والبيعان بالخيار ما لم يتفرقا. بس ده مش بيع وشراء، ده اهم من البيع والشراء. عشان كده النبي قال يا محمد انظر اليها: عسى ان يؤدم بينكما المودة والمحبة. لا يا ولدي لا يا ولدي، عشان كده بقول لك انت غلطان، وخيرها في غيرها، وقد يجعل الله في الشر خيرا. اللي انت شايفه شر ده وان هم رفضوك ممكن يبقى ده سبب انك تغير حياتك وتثبت لكل الدنيا ان انت احسن من اي حد تاني، وانك اقوى من اي حد تاني، وانك اغنى من اي حد تاني، وتثبت لنفسك انت ان انت مع ربنا تمام. انا عايزك يا محمد تقول انا هتجوز اجمل امرأة مسلمة مؤمنة قانتة لان انا تستهلنيش الا اللي فيها هذه المواصفات. واتمنى ان انا اسمع قريبا ان ربنا اكرمك بالزوجة الصالحة. اسأل الله ان ييسرها لك وان يرزقك الذرية الصالحة من هذه المرأة الصالحة، انه ولي ذلك والقادر عليه، اللهم امين. معنا اتصال، مرحبا. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بعد اذنك انا عايزة اسأل حضرتك سؤال يعني.
مرحبا يا ام احمد، تفضلي.
الله يبارك في حضرتك. انا عندي ابني متجوز واحدة. فهي مش عايزة تعيش معي.
مش عايزة تعيش معاك؟ يعني ايه تعيش معاك يا ام احمد؟
يعني مش عايزة تعيش مع جوزي، مع جوزها.
معاك انتي ولا معاه هو؟
لا لا، هي عايشة في عيشة لوحديها.
يعني هي يوم شقة بعيد عنك؟
لا، هي شقة في البيت بس احنا ملناش خلاطة بيها. يعني هي
عايشة معاكي في نفس البيت في شقة مستقلة.
بس احنا ملناش دعوة بيها، تنزل ما تنزلش دي حاجة بحريتها.
طيب هي عايزة تطلع شقة بره البيت؟
لا، هي مش عايزة تطلع شقة بره البيت. هي بتحب واحد تاني.
طب جوزتوها ليه؟
ما هو دي عرفته قريب على النت.
بعد الجواز؟
لا
حول ولا قوة
بعد بالله. الجواز بسنة.
لا حول ولا قوة الا بالله. وبعدين؟
دلوقتي هي انا وديتها بيت اهلها. فانا لما وديتها هي بتفشت من اهلها بقى.
ايوه.
دلوقتي هي حقوقها عندنا احنا ايه؟ هي دلوقتي طالبة حاجتين. طالبة ان هي تتطلق، وطالبة ان هي محدش يكلمها.
يكلمها في ايه بقى بالضبط؟
يعني محدش يمد ايده عليها، محدش يقول لها انت تعملي انت تعمليش ايه كده. فدي حاجة حرية اللي يختار لأهلها. لكن حتة الطلاق احنا قلنا لهم واحنا موافقين على اساس ان هي ترجع بيتهم. فانا بسأل يعني ايه حقوقها عندي دلوقتي؟
حاضر يا ام احمد، تسمع الجواب ان شاء الله. حاضر. لا حول ولا قوة الا بالله. أم حبيبة من الإسماعيلية بتقول مات رجل، فهل يجوز للنساء في البيت إن هم يروحوا المسجد ويصلوا مع الناس صلاة الجنازة على هذا الميت من غير ما يتبعوا الجنازة؟ لا بأس يا بنتي، يجوز هذا إن شاء الرحمن الرحيم. ويجوز أن يصلوا عليه كمان في البيت مع بعض صلاة الغائب. طيب هي امرأة هذا المتوفى أين تقضي عدتها؟ هل هتقضيها في بيت الزوجية؟ بيت الزوجية ده في بيت العيلة، يعني معها أقارب زوجها، ولا هتقضيها ممكن تقضيها في بيت أبيها مع أمها الأرملة أيضا؟ احنا سألناها هل هناك ما يمنع ان امها تيجي تقعد معاها في بيت الزوجية ولا لا؟ فيعني فهمت من كلامها او من ردها انه ليس هناك ما يمنع، وان لم تصرح بهذا. الاصل في العدة، عدة المتوفى عنها زوجها، انها تقضيها في بيت الزوجية. الاصل انها تقضي فترة عدتها في بيت الزوجية، في مسكن الزوجية، ما لم تكن هناك ضرورة لغير ذلك. يعني لو قلنا انها لوحدها في مكان لا تستطيع ان تفي بحاجاتها وضرورات حياتها، يخشى عليها، يبقى في الحالة دي تنتقل الى حيث تأمن على نفسها، مريضة ومحتاجة خدمة الى اخره. يبقى خروجها خرجت للضرورة. ومن هنا اقول إذا لم تكن هناك موانع وأمها تيجي تقعد معاها هذه الفترة، أو أن أقارب زوجها، أم زوجها أو أخواته موجودين معاها في نفس المكان ويقومون على رعايتها، فالأصل يا أم حبيبة أنك هتقضي، أو امرأة الزوج هذا، ما عرفش كنت أنت ولا غيرك، هتقضي العدة في مسكن الزوجية. أما إذا لم تكن هناك ما يحقق لك هذا الأمان، أو يحقق للزوجة هذا الأمان وهذا المعنى، واضطرت إلى أن تنتقل لبيت أبيها أو بيت أمها، هذا جائز والله تعالى أعلى وأعلم، والضرورات تقدر بقدرها. ناخد هذا الاتصال ونرجع نكمل كلامنا مع أم حبيبة. أهلا وسهلا، السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
مرحبا أخي الكريم.
أحمد غندي.
مرحبا يا شيخ أحمد. أهلا وسهلا. نعم.
أنا عندي ابني 5 سنين ونص. أنا بعلمه الصلاة أو يعني من الشتاء اللي فات ده.
كويس.
هو بيصلي وبيصلي صح يعني بيصلي صح. بس الوضوء يعني أنا بحس عليه بس إن الوضوء يعني ما تخلوش يتوضا كل صلاة. فقال ده صح ولا غلط؟
يعني بتخليه يصلي من غير وضوء.
اللي هو بيصلي صح يعني بيصلي صح كل الصلوات يعني.
طب انت ليه ما بتخلوش يتوضا يا عم احمد؟
نعم غلط.
ليه ما بتخلوش يتوضا لكل صلاة؟
وانا بس في الشتاء كنت بخاف عليه من الوضوء عشان بس ايه عشان ما يعياش بس.
طيب ربنا يخليه لك ويحميه لك يا عم احمد. أوكي. احنا داخلين على الصيف اهو.
نعم
داخلين على الصيف يعني مفيش خوف.
ما خلاص بقى، ما هو دلوقتي يعني
طب شد حيلك
يعني فبدات اعلمه الوضوء يعني شويه.
طيب يعني شد حيلك بقى مع الفتره اللي جايه دي. تسمع الجواب ان شاء الله. حاضر يا عم احمد. ام حبيبه بتقول طيب لو هي بصرف النظر بقى قاعده عند بيت الزوجيه ولا عند امها، هل ممكن اثناء فتره العده انها تنزل تصلي القيام مع الناس في رمضان؟ لا باس بشروط الخروج التي يجب ان تراعيها المراه المسلمه، خلاص، من حيث الزينه والتبرج والى اخره. اختنا ام عبد الرحمن في القاهره بتقول ان هي منتقبه، سبق لها العمره قبل ذلك، تعلم الحكم الشرعي في حكم الوجه، اخذت بالراي الذي يقول انها ما تلبسش النقاب لكن هتنزل البيشه من اعلى الراس يعني نظرا لخلطه الرجال مع النساء الى اخره. تقول هذا المعنى اتعبها في المره السابقه، وهذه المره ستذهب للعمره ومعها من يحتاج الى رعايتها من ابنائها الصغار. طب الحكم ايه؟ احنا طب ولماذا هذا التشدد في ديننا يا ام عبد الرحمن؟ احنا الاصل في الحكم الشرعي يا بنتي ان المرأة المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين، وبالتالي اذا كشفت المرأة او اسفرت عن وجهها لحظة الاحرام من بعد ما تحرم الى ان تنتهي من العمرة، هذا هو الاصل. والسيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها ما كانت تخرج عن فيما خبرت عنه، يعني الرواية اللي وردت عنها، اذا حزينا الركبان اسدلنا، فاذا تجاوزنا اسفرنا، يعني هذا المعنى حرص المرأة المسلمة الا يدقق الرجال فيها يعني بصورة او باخرى، وليس امرا لازما ثابتا رتيبا طول فترة الاحرام. وبناء عليه اذا انت متضررة من الرؤية او من النفس او كذا من هذه الحيلة، اسفري عن وجهك لحظة الاحرام ولا شيء عليك. اما اذا اخذت بهذا الرأي وليس فيه ما يضرك وتستطيعينه، اسأل الله ان يتقبل مني ومنك والمسلمين اجمعين. اخونا محمد من المنصورة بيطلب الدعاء لاخواتنا في سوريا، وفي الحقيقة اتمنى على الله حبايبي ان احنا نجعل في صلواتنا كلها واحنا ساجدين دعاء ثابت بند ما ننساهوش لكل المستضعفين من المسلمين في سوريا في بورما في غزة في كل بلاد الدنيا. احنا المسلمين مستضعفين في كل مكان، وهذا اقل ما يرفع جزء من الحرج عنا، لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لم يهتم بامر المسلمين فليس منهم. معانا ابو محمد، مرحبا، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا وسهلا، مرحبا.
لو سمحت عندي سؤال ممكن تفيدني فيه بخصوص الزكاه.
اتفضل يا ابا محمد.
انا عندي شقه صغيره اشتريتها لابني عشان لما يكبر يعني يتجوز فيها. الو؟
ايوه سامعك يا ابو محمد.
انا الان يعني مأجرها عشان استفيد من العائد بتاعها، مع العلم ان انا بنفق العائد كله بتاع الايجار في مصروف البيت. فهي شقة حوالي يعني تمنها اشتريتها ب 100,000 وبتدي عائد في السنة حوالي 10,000.
نعم.
ماشي؟ الو؟
ايوه سامعك.
وبعد كده في عندي جزء ثاني من اموالي برضه يعني عندي مال قال ليا من ورث عند موت والدي رحمه الله، فالمبلغ دوت حوالي 100,000 هو موجود في البنك بيدر عائد حوالي 10,000 في السنة. انا بصرف برضه العائد دوت عشان يعيني في دراسة الحياة، فكيف احسب الزكاة؟ يعني انا عايز احسب الزكاة دلوقتي.
حاضر.
عندي الحاجتين دول.
تسمع الجواب يا أبا محمد إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، يهديكم الله ويصلح بالكم. أخونا محمد من المنصورة بيقول أنا عندي ولد وأرجو أنك تدعونا أن ربنا يجعله من أهل القرآن وأنه يرزقه من جميع الوجود عشان يبقى صوته جميل في قراءه القران. اسال الله باسم وصفاتك ان تجعل ولدك اخ محمد ابنائنا وابناء حبايبنا كلهم مشاهدين ومشاهدات من اهل القران وخاصه القران، يرزقهم مجموعة من جميع الوجود ويجعلهم من عاملين. اسال الله ان يبارك لنا في اولادنا اجمعين ويجعلهم قرة عين لنا ولأمهاتهم ووالدينهم ووقتهم، وأن يجعلهم صالحين مصلحين نقول ذلك والقرب عليه. ومحمد بن جيدة حبيب بتدمي القلب في مأساة، ابنها تزوج من امرأة، المرأة تعلقت بعد الزواج برجل آخر نتيجة التواصل على النت وما شكله. ويمكن ده يعني احنا لما قلنا في سؤال فات يعني بنكرر يا اخواننا خلي بالكم، خلي بالكم عشان ربنا يحفظنا واياكم من كل سوء. بابها مقفول عليها وكانت مطمئنة ومبسوطة وفرحانة ومتجوزة وسعيدة، لكن لما خالفنا شرع ربنا الدنيا اتغيرت، الدنيا اتبهدلت، الدنيا اتبهدلت. لما النبي قال الحمو الموت ما كانش بيكذب. طب ده مش من الحمو، لكن بالنتيجة التقنية الحديثة النهاردة بقى في مكان الحمو. يعني الحمو اللي هم الأقارب بيدخلوا في أي وقت بلا حرج، يعني ما حدش هيقول مين ده. ليه؟ لأنه معروف ده فلان، ده أخو جوزها، ده فلان ده ابن خالها، ده فلان ده ابن خالتها. فده بيرفع الحرج. الحرج ده بتستير، مش ممكن تبقى نيتك صادقه لكن ما انتش عارف ابليس لعيب وبياخدك خطوه خطوه لما يجيبك على بوزك. فالمشكله دي بقت نفس المعنى، النت دخل غرف نومنا وبقت على وهي قاعده في غرفه النوم بتاعتها وابليس هو المايستر اللي عمال يوزع، التاني في بلد تانية ولا قريب منها وكأنهم الاثنين في غرفة واحدة. ده دخل وقلعت ولبست وهو قلع ولبس وهم في أماكن متباعدة. التقنية يسرت كل الكلام ده، كسرت كل الحواجز. وبالتالي لو احنا مش واخدين بالنا احنا بعنا نفسنا ببلاش لإبليس، نسأل الله العفو والعافية. كانت النتيجة انها خرجت طفشت من بيت أهلها، ما حدش له كلام عليا، مقرة معترفة باللي حصل منها، حريصة انها تتطلق وتروح تتجوز التاني. دي في الحقيقة مأساة. وانا بنبه اتقوا الله في انفسكم رجالا ونساء، اتقوا الله في انفسكم ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، الله يعدكم مغفرة منه وفضلا، اتقوا الله واعلموا ان الله عليكم رقيب. هي بتسأل حقها عندنا ايه؟ لا يا ست الكل، هي تطلب الخلع. لو في اتصال بينك وبينها وإلا ما نرجع بيك روح مطرح ما أنت عايزة تيجي تروح معاكي للمأذون وتبرئ زوجها من كل الحقوق. ليس لها حق، ليس لها حق عندك في شيء، لا مؤخر صداق ولا نفقة متعة ولا غيره. هي الخلع ترد على زوجها ما قدم. اللي انت دفعته لها في جهازها تاخديه، اللي اهلها جابوه ياخدوه، لكن الحاجة اللي انتوا جبتوها تاخدوها، وتطلق على الإبراء ولا حق لها. ويستر الله على الجميع، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مشاهدي الكرام، أستأذنكم في فاصل قصير، أعود إليكم بعده، فابقوا معنا.
سل عن فتواك تجد ردا ودليل برهانا، الدين طريق نسلكه قد لا نفهمه واحتياله.
مشاهدي الكرام، عدنا إليكم مرة أخرى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أخونا أحمد من الجيزة، ابنه عنده 5 سنين ونص، ربنا يبارك في ولده وفي أولادكم أجمعين، بيقول إنه علمه الصلاة من سنة فاتت. جميل، لأن النبي قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. يبقى هو ماشي في الإطار المباح. جميل، بيقول لكن في أثناء الشتاء ما كنتش بخليه يتوضى لكل صلاة، خايف عليه، خاصة ان العيل برضو هيغرق نفسه، تيجي المية على صدره كذا، فكان ممكن يصلي من غير وضوء مرة او مرتين او كذا، ما يتوضاش يعني لكل صلاة. بنقول لك يعني الصيف داخل والخوف ده مش موجود، وعايزين نعلمه ان ما ينفعش انه يقف بين يدي الله الا وهو على طهارة وهو على وضوء، وإلا هيتعود على دي، هيكبر هتلاقيه يتساهل ويصلي بدون وضوء. خبالكم ممكن أولاد كتيرة تصلي من غير وضوء حتى تكذب وتقول أنا متوضي ومش متوضي، مش مدرك. احنا عايزينه يدرك زي ما يدرك أهمية الصلاة، وإنه ما ينفعش يسمع الأذان وما يصليش، وإنه يحب الصلاة لأن دي علاقة بينه وبين ربنا، وربنا بيسمعه وربنا شايفه وربنا بينجيه وبيكلمه، ويحب ان يكون بين يدي الله. لازم يعرف ان الصلاة عشان يبقى مع ربنا بالشكل ده لازم يحسن الوضوء قبل ما يدخل في الصلاة. فاستغل فترة الصيف يا عم احمد، وعلمه ازاي يتوضى وضوء صحيح سليم، ما يشربش في المية، ما يغرقش جسمه، ما يتضررش منه، وارجو الله انه يجعله لك قرة عين ان شاء الله، ويبقى هو وأولادنا أجمعين شاب نشأ في طاعة الله عز وجل. أبو محمد من القاهرة اشترى شقة لابنه على أساس أنه لما يتجوز أو لما يكبر يتجوز فيها، ومن هنا لما ابنه يكبر هو مأجر الشقة بتاعته، بينتفع بالإيجار اللي بيجيله منها، وعنده كمان ميراث 100,000 حاططهم في البنك، العائد بتاعهم مع اللي بيجي من الشقة مع يعني بيصرف من هذا المال. طيب هو لما يجي يزكي المال بيزكي المال ازاي؟ بيزكي المال اللي جاله وفات عليه سنة. يعني هتقول يا ابو محمد الزكاة بتاعتي مثلا في اول رمضان، لان المال اللي انت حطيته في البنك ده كان في اول رمضان، انت المال اللي بيجي لك بتصرف منه على بيتك، واللي زايد بترجعه وتضيفه على المال اللي في البنك. ده اللي انا فاهمه. يبقى اصبح البنك هو المعيار بتاعك للمال المدخر. تيجي اول رمضان تشوف ايه الفلوس اللي في البنك، المبلغ اللي موجود في البنك كاملا اخرج عليه الزكاة، زكاة المال المتنامي، حتى ولو كان لسه انت حطه من شهر ولا اتنين ولا تلاتة فاتوا. تقول لي يا مولانا ده الزكاة على المال اللي فات عليها سنة. يبقى لو انت هتاخد بالمعدة، كلام صحيح على فكرة، لو خدت بهذا الكلام يبقى انت معناه تمسك دفتر وتحسب كل مبلغ حطيته وادخرته ويبقى له زكاة مستقلة، ميبقاش لك حل واحد. تريح دماغك من الوش ده، انت جعلت لنفسك موعد ثابت المال في هذا التوقيت كل سنة مدام بلغ النصاب، طلع على 1025 او على 102 جنيه ونص. واسأل الله ان يبارك لي ولكم اجمعين. احد ابنائنا الكرام الاحبة بيقول انا شاب ملتزم عمري 16 سنة، احب فتاة درست معي السنة الفارطة. فارطة يعني اعتقد هذا من اشقائنا العرب، يعني السنة اللي فاتت، وهي كذلك ملتزمة. اخاف اذا صبرت ان تخطب لغيري. لا يا حبيبي، اذا انت قادر على الزواج الان روح تقدم وقت البيوت من ابوابها. لكن خايف من ايه ان شاء الله؟ تتخطب لحد تاني؟ طيب فين اسلامك؟ وما بعتش اسمه في الرسالة، فين اسلامك يا ولدي؟ انت مش عارف ان ربنا قال لنا لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا؟ يعني هي لو من نصيبك يا ولدي، سواء تقدمت الان او لم تتقدم ما تخافش، حتى لو اتخطبت مش هتتم الخطبة. ده لو هي نصيبك ربنا قاسمها لك. لو هي مش نصيبك حتى لو خطبتها دلوقتي ما انتش متجوزها. فانا عايزك تريح بالك تماما وتفهم كلام سيدنا النبي يا ولدي. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. عندك مقدرة الان، روح اتجوز يا ابني، روح اتجوز ربنا يوفقك. ما عندكش ما تشغلش بالك وما تفكرش، وسيبك من سكة الحب اللي انت بتتكلم عنها، وراقب ربنا سبحانه وتعالى. ويوم ما ربنا يكرمك وامكانياتك تبقى متوفرة، هي او غيرها، سال الله في صلاتك الزوجة الصالحة وفقط. تطلع هي، تطلع واحدة تانية، هذا رزق، وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والارض انه لحق. اخونا احمد رجب بيسأل حكم رفع ايدي المصلين في صلاة الجمعة حين التأمين خلف الامام. الامام دعا بعد الخطبة، طب لو رفع ايديه كده حين التأمين حكمها ايه؟ في بعض طلبة العلم بتفصل المسألة. الحالة دي ورد فيها رفع ايد ولا ما وردش؟ في الحقيقة دي مسألة صعبة حبتين. الأصل ورد عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يده حين التأمين، وورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه تفل فيها بعد التأمين ومسح جسده. وهذه من العادات المستحبات. فسواء رفعت يدك وقلت آمين أو لم ترفعها وأنت جالس وقلت آمين، كلاهما صحيح، ولا تصعبوا على أنفسكم أو تسلكوا مسلك بني إسرائيل. فالأمور في أصولها الإباحة في هذا المعنى، وقد فعل النبي وترك صلى الله عليه وسلم، فلا يعتب على من رفع يده ولا يعتب على من لم يرفع يده. هذا وبالله التوفيق. مشاهدي الكرام، سعدت بكم على مدى فترة هذه الحلقة المباركة. أسأل الله أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا بفضله علما. إلى أن نلتقي في حلقة قادمة، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والقبول والإخلاص، إنه ولي ذلك والقادر عليه. دمتم في أمان الله وحفظه، وشكر الله لكم ولإخوتنا جميعا العاملين خلف الكاميرات والكنترول. أسأل الله أن يبارك في الجميع. دمتم في أمان الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مشكات فيها مصباح يقطع إيمانا فينير الحق
طائرنا وتسير على الدرب خطانا. سل عن فتواك تجد ردا.